السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يسددنا ويوفقنا للحق والثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بأول الكلام على مسائل صلاة العيدين وما يتعلق بها، وانتهى الكلام إلى صفة صلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام، فنكمل ما ابتدأنا من هذه المسائل، والله المستعان. نعم. هذه المسائل قد جاءت الإشارة إليها في الدرس الماضي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يصلي ركعتين قبل الخطبة، فصلاة العيد ركعتين على ما هو متقرر ومتفق عليه لا اختلاف فيه بين أهل العلم، وأنها قبل الخطبة، وقلنا بأن هذا محل اتفاق، ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وأنه لم يعرف تقديم الخطبة على الصلاة إلا في فعل بني أمية، وأنكره أهل العلم والفضل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا بأنه يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. إذن هذا بيان للتكبيرات من حيث عددها ومن حيث موضعها، فهي في التكبير في الركعة الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا من غير تكبيرة الانتقال، من غير تكبيرة الانتقال. وهذا جاء فيه كما ذكرنا حديث ابن ماجه والترمذي أنه كان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، وفي الثانية خمسة، وفي الأولى عد تكبيرة الإحرام لأنها تحصل حال القيام، وفي الثانية لم يعد تكبيرة الانتقال باعتبار أنها تكون في حال الانتقال لا في حال تمام القيام. وهذا هو أشهر وأثبت ما جاء في عدد هذه التكبيرات، وإن كان جاء عن بعض أهل العلم الزيادة فيها والنقص لبعض الآثار التي وردت في ذلك. وقلنا بأنها أو موطنها قبل القراءة، وهذا هو الأشهر الذي جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلا الركعتين، خلافا لمن يقول بأنها في الركعة الثانية تكون بعد القراءة وقبل الركوع. ثم أشار المؤلف إلى أن الاستفتاح هل يكون قبل هذه التكبيرات أو أن التكبيرات تكون قبل الاستفتاح، فالمؤلف على أن الاستفتاح اعتبارا بأنه افتتاح للصلاة فإنه هو الذي يعقب تكبيرة الإحرام، هو الذي يعقب تكبيرة الإحرام، وإن كان يعني الأمر في هذا يسير، خاصة وأن التكبيرات من جنس تكبيرة الإحرام وهي في معناها، فقد يقال بأنها تكون قبله. وأما التعوذ فلا إشكال في أنه بعد هذه التكبيرات لأنه متعلق بالقراءة، والقراءة بعد التكبيرات. نعم.
ويقول الله
نعم. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، أشرنا إلى أخذ أهل العلم رفع اليدين في تكبيرات العيدين، أليس كذلك؟ وقلنا بأن جنس ما جاء في الصلوات من التكبير في حال القيام يكون معه رفع لليدين، كالتكبير للإحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول، وكلها تكون في حال القيام أو في الانتقال إليه ومن، فبناء على ذلك ما كان شأنه في حال القيام فإنه يكون فيه رفع اليدين، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، وذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط، وأشار كما سيأتي معنا في تكبيرات الجنائز إلى أن هذا قول جماهير أهل العلم، والأمر في هذا يسير. ثم قال ويقول: يعني بين هذه التكبيرات ما الذي يشرع من الذكر بينها؟ جاء عن بعض السلف، عن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وجاء عن بعض السلف أنه كان يقول: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأمر في ذلك مستحب لمجيئه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في بعض الآثار أنه قال: فما يقول؟ قال: يكبر ثم يدعو ويكبر ويسبح الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ما ذكرنا من الأمر الثاني من قول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما ما ذكره المؤلف فاستنادا إلى ما جاء عن ابن مسعود، وذكر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي في كتابه الهدي. نعم. على ما ذكرنا فيما مر آنفا. نعم.
ثم
نعم، هذا صلاة العيدين جهرا كما جاء دلت بذلك السنة الصحيحة، ولا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم. ثم يقرأ بعد الفاتحة بسبح والغاشية، وهذا جاء عند مسلم في صحيحه، وهذا ما يدلك على أن بعض أحكام صلاة العيد كصلاة الجمعة لتشابههما من حيث الاجتماع ومن حيث ما تشرع فيه أو له كل منهما. وجاء أيضا في السنة الصحيحة كما عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني سورة القمر. فبأيهما قرأ حصلت السنية، وإن قرأ بذلك فلا بأس، لأن أكثر ما يقال في هذا أنه مستحب ومسنون. نعم.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتين جمعة.
نعم.
يستفتح الأولى بتسبيح
التكبيرات والثانية بتسبيح. نعم، قال: فإذا سلم خطب خطبتين، هذا ما ذكرنا من أن الخطبتين تكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم الخطبة فنؤجله إلى حينه، لكن الخطبتين دلت عليهما السنة كما جاء ذلك في أو الخطبتان دلت عليهما السنة كما جاء ذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فقام فخطب ثم قعد ثم قام، فدل على أن للعيدين خطبتان، فهذا مما دلت عليه السنة. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. السنة في كثير في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدأ فيها بالحمد، وهذه السنة المستقرة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هنا قيل بالاستفتاح بالتكبير لأن موطن العيد موطن تكبير لله جل وعلا، موطن تكبير لله سبحانه وتعالى وتعظيم له، ولذلك شرع التكبير على ما سيأتي في ليلة العيدين على ما سيأتي تفصيله وبيانه. ولذلك جاء عن السلف كثيرا أنهم كانوا يستحبون التكبير في أول الخطبتين، كما جاء ذلك عن عبيد الله بن عبد الله عند الدارقطني أنه كان يسبح أو يكبر في أول الخطبتين تسعا وفي الثانية سبعة وفي الثانية سبعة. فعلى هذا جرى أو ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى ما يتعلق باستفتاح التكبير إبان الخطبة أو بين يدي الخطبة. فإن قال قائل: هل يكون ذلك مخالفا للافتتاح بالحمد والثناء على الله جل وعلا كما هي السنة المستقرة في الخطب، نقول إما أن يقال بأن ذلك سابق للخطبة وليس منها، وإما أن يقال بأن هذا مختص بالعيد لما فيه من تكبير الله جل وعلا وتعظيمه اللائق بأن يختص بنحو ذلك، يعني بتكبير الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي الإشارة إلى معنى التكبير، وربما يطول الكلام في سبب تخصيص العيدين بتكبير الله جل وعلا، لكنني أحيل الإخوة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في باب صلاة العيدين، فقد ذكر كلاما عظيما نافعا مفيدا لطالب العلم في بيان وجه مشروعية التكبير في العيدين وما يتعلق بهما من مناسبة عظيمة يحصل للقلوب معها وجل وتعظيم وتكبير لله سبحانه وتعالى يليق بجلاله جل وعلا، فمناسب لطالب العلم أن ينظر في ذلك. فالعيدين وما فيهما من تبجيل الله وإراقة الدماء وانقياد الناس وفرحهم بما من الله عليهم من اتمام هذه العبادات وإحسانها والتنسك لله سبحانه وتعالى جعل منه تكبير الله على ما يسر وما انفرد به من التعظيم واستحقه من التوحيد المفضي بأن يلهج العباد بتكبيره والتوجه إليه. وذكر كلاما عظيما لا يمكن أن يعني يؤتى به مختصرا على وجه ما ذكره رحمه الله تعالى لكمال ذلك الكلام وعظمه. نعم. والتكبير أيضا كما أنه مستحب بين يدي الخطبتين فإنه مستحب في أثنائهما، ولذلك جاء عن السلف كثيرا أنهم قالوا ويكبر في تضعيفاتها، يكبر في تضعيفات الخطبة يعني بينها، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يكبر في خطبتي العيدين أكثر من 40 تكبيرة، 42 تكبيرة، جاء عن بعضهم أنها 27 تكبيرة، وبعضهم قال قريبا من 30 تكبيرة. فإذا تكبير الله جل وعلا محله أو هو مما يكون في أثناء الخطبة، ولأنه أيضا قال بعض أهل العلم بأن التكبير بأن وقت التكبير ينتهي بانتهاء الخطبة، فكانت الخطبة محلا للتكبير، فكانت الخطبة محلا للتكبير في ابتدائها وفي أثنائها. نعم. هذا قلنا بأنه جاء في الأثر عن عبيد الله بن عبد الله عند الدارقطني. نعم. نعم. هذا بيان لما تشتمل عليه خطبتي العيدين، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه في الفطر ينبغي أن يؤكد على الصدقة والإكثار منها، فإن هذا مما لا شك أنه مستحب ومندوب إليه من وجهين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على التصدق في خطبة العيد فقال تصدق، فكان أكثر أو أمر بالصدقة فكان أكثر المتصدقين من النساء. ثم أيضا من جهة أخرى فإنه شرعت فيه صدقة الفطر إغناء لهم في ذلك اليوم، والمشهور من المذهب عند الحنابلة أن وقت صدقة الفطر كما سيأتي يستمر إلى يوم العيد للمعنى، وإن كان سيأتي أنه قبل صلاة العيد ينبغي أن يخرجها المزكي أو المصدق. فبناء على ذلك قالوا بأنه يحثهم على الصدقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما في الأضحى فإنه يبين لهم أحكام الأضاحي لأن هذا أعظم ما يحتاجون إليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية في هذا وحث عليها وبين ما يجزئ منها، حتى سأل أبو بردة بن نيار عن التضحية بالصغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجزئ، فذكر أو عفوا سأل عن ذبح الأضحية قبل الصلاة فقال بأنها لا تجزي، ثم أذن له بالأضحية بالصغيرة يعني على سبيل الاستثناء والاختصاص له، وقال لن تجزي عن أحد غيرك، وسيأتي ما يتعلق بذلك في موطنه بإذن الله جل وعلا. المهم في هذا أن محل خطبة العيدين ومحل لذكر ما يحتاج إليه الناس في الأضحى بما يحتاجون إليه من النحر والأضاحي، وفي الفطر بما يحتاجون إليه من الحث على الصدقة والتوسعة على الأهل والأقربين والفقراء والمساكين. وهذا ما ينبغي للخطيب أن يعنى به في خطبتي الجمعة، كذلك على حد سواء بأن ينظر فيما يحتاج إليه الناس مما تصلح به عباداتهم وأحوالهم، فلا يكون منبتا عن ذلك، ولا أيضا بالضرورة أن يكون بما يحيط بهم وإن لم يحتاجوه، لأن بعض الناس في هذا الوقت يشغل الناس بأمر ظهر أو حاصل، لكن الحاضرين من الناس لا يعنيهم ذلك الأمر ولا يتعلق بهم مصلحة شرعية، بل لربما كان مشغلا لهم مدخلا لهم فيما لا يعنيهم. لكن أصل الخطبة هي فيما يكون مصلحا للناس في دينهم وأمور معاملاتهم، واعظا لهم، حاثا لهم على الخير والإيمان، مباعدا لهم عن الضلال والعصيان. نعم. نعم، هذا بيان لحكم هذه الأشياء، يعني أن من فاتته هذه نسيانا أو تركها فإنه لا يضره ذلك، وصلاته صحيحة لأنه يكثر فيها النسيان لكونها غير معتادة، فبناء على ذلك لو أنه لم يكبر هذه التكبيرات أو كبر لكنه لم يتمها لغفلة ونسيان ونحوه، كما لو كبر ستا بدل أن يكبر سبعا، أو كبر أربعا بدل أن يكبر خمسة، فإنه لا يكون ذلك مؤثرا في صلاته ولا يحتاج إلى سجود سهو لتكميله. وكذلك لو والى بين التكبيرات فلم يذكر بينهما دعاء وذكرا على ما مر بيانه فإنه لا يؤثر ذلك في صلاته. وكذلك فإن خطبتي العيدين سنة، فمن فاتته أو تركها فلا شيء عليه. ولذلك استدل أهل العلم على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. وإن كان هذا الحديث مرسلا إلا أنهم اعتضد به أهل العلم لأجل أن أصل صلاة العيد في الأصل أنها ليست بواجبة، ثم إنهم قالوا إنما جعلت بعد الصلاة تيسيرا على العباد وتخفيفا، فلو كانت واجبة لجعلت قبل الصلاة كصلاة الجمعة، فلما جعلت بعد الصلاة دل ذلك على التسهيل فيها والتيسير. فمن حضرها أو حضر بعضها أو لم يحضرها فإنه أكثر ما يقال فيه بأنه فاته السنة أو بعضها، وأن من حضرها لا شك أنه حضر تمام الأمر وكماله واقتدى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عظم ما يكون فيها بأنه قال في الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فشهود ذلك لا شك لمن صلى أولى وبقاؤه أتم حتى يحصل له تمام ذلك الخير وكمال هذه الدعوة. نعم. نعم، يعني هذا بيان أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية، وهذا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ومحل هذا إنما هو في شيء يتعلق بصلاة العيدين، فإذا كان ذلك في المصلى فهذا ظاهر في أنه يأتي ويجلس، لكن لو صلى الناس في الجامع فهل يصلي سنة ركعتي دخول المسجد أو لا؟ فنقول أنه إذا قلنا بأن صلاة الركعتين تصلى في وقت النهي على ما مر معنا من أنها سبب، والسبب يصلى في وقت النهي، فقد يقال بالصلاة هنا، وأنه هذه الصلاة ليست لتعلقها بالعيدين، وإنما لجريان السبب وهو دخول المسجد. وإن كان يعني جاء عن بعض أهل العلم حتى ولو كان في المسجد فإنه لا يصلي. ثم قال في موضعها، يعني أما بعد الانصراف فإنه لا شك أن الإنسان له أن يصلي كما لو كان يصلي صلاة الضحى أو نحوها مما كان يعتاده من صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه لما رجع إلى منزله صلى ركعتين، فدل هذا على أنه للإنسان أن يصلي، وإنما محل موطن المنع أو عدم الصلاة إنما هو في موطنها. لو كان للإنسان صلاة يعتادها ثم لما فرغوا من صلاة العيد خشي أن ينشغل، فهل له أن يصلي في موطنها أو لا؟ سئل عن ذلك أحمد رحمه الله تعالى فقال أكره ذلك، أخشى أن يظن الناس أنها لها تعلق أو أن يقتدي به الناس فبناء على ذلك تحقيقا لأصل هذه المسألة وهو عدم حصول الخلط على الناس بما قد يظنوه سنة أو عبادة، فإنه يترك ذلك حتى ينصرف فيصلي في أثناء الطريق أو يصلي في بيته حتى لا يكون ذلك سبب لحصول التشويش على الناس. نعم.
ويسن لمن فاتته
أو بعضهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله ويسن لمن فاتته أو بعضها، يعني لمن فاتته بعض صلاة العيد، قضاؤها على صفتها، يعني أن يصلي، هل يتصور أن تصلى على غير صفتها؟ لما كانت صلاة العيد كصلاة الجمعة، والذي فاتته صلاة الجمعة يقضيها أربعا، فلما كان ذلك مورد إشكال أو احتمال أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن قضاءها على صفتها فيقضيها ركعتين، لأنه ذكر بعض أهل العلم وربما أشرنا إليه بأن الخطبتين موطن الركعتين، فمن فاتته صلاة الجمعة قالوا بأنه يقضي أربعا لأنه لم يحضر الخطبتين، فبناء على ذلك يقضي أربعا. هذا بعض التعليلات أو التلمسات التي ذكرها بعض الفقهاء. نعم، فأراد أن يبين أنها هنا لا تصلى كذلك. أيضا فإنه جاء عن بعض الصحابة قضاؤها أربعا، فجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما جعل للناس من يصلي بهم للضعفة من يصلي بهم في المسجد أمره أن يصلي بهم أربعة، فأراد أن يبين أن المختار أنها تقضى ركعتين، وإن كان يعني جمع من الحنابلة يرونه على التخيير، إن شاء قضاها اثنتين أو قضاها أربعة وإذا قيل بأنها تقضى أربعا فإنها تقضى بسلام واحد قالوا أو بسلامين. نعم.
ويسن التكبير المطلق
نعم، قال ويسن التكبير المطلق، استحباب التكبير في ليلتي العيدين دلت عليه الأدلة الصحيحة، أما في عيد أو في ليلة الفطر فإن الله جل وعلا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وأما التكبير في ليلة عيد الأضحى فإن الله جل وعلا قال ويذكر الله في أيام معلومات، قال أهل العلم بأنها عشر للحجة، وهذا جاء عن السلف ولم يكد يختلف في ذلك أحد من أهل العلم، يعني في التكبير فيما يتعلق بالأضحى أو عيد الأضحى. نعم، وهنا قال التكبير المطلق، يعني أن هذا التكبير تكبير غير مقيد، لأنه سيأتي أن ثم تكبير مقيد وهو الذي يعتبر فيه أن يكون عقيب الصلاة عقيب الصلاة المفروضة. إذا قلنا بأنه يكبر في ليلة العيدين فإنه أيهما آكد؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه في الفطر آكد. لماذا؟ قالوا لأن الآية نص صريح على مشروعيته، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وأما في الأضحى فإنما هو استنباط من آية عامة دالة على عموم الذكر. هذا هو ما جرى عليه الحنابلة الذي قرره المؤلف هنا بأنه في الفطر آكد. لكن اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه في الفطر آكد من جهة النص، لكنه في الأضحى آكد من جهة أنه متفق عليه، فإن في الفطر خالف فيه أبو حنيفة، وأيضا قال لأنه أعظم مكانا وزمانا وأشرف، ولأنه متعلق أيضا بالصلوات ونحوها، فجعل نحوا من التفضيل للتكبير في عيد الأضحى من وجه آخر. وهذا أيضا أشار إليه في الموطن الذي أشرت لكم إليه، فلعلكم أن تراجعوه. نعم. التكبير في عشر ذي الحجة كما ذكرنا لكم بأنه مشروع، دلت على ذلك الأدلة وفعل السلف، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فدل على أنه قال أهل التفسير بأنها أيام عشر ذي الحجة، وعلى هذا جرى فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنهم كانوا يكبرون في هذه الأيام حتى يخرج الخارج منهم فيكبر في الأسواق، فيكبر الناس بتكبيره، وكان ابن عمر يكبر في منى حتى يكبر الناس فيصل التكبير إلى أهل مكة. وأيضا يدل لذلك حديث جابر: فمنا الملبي ومنا المكبر، فدل على أنه يشرع التكبير في ذلك فمشروعية التكبير في عشر ذي الحجة دلت عليه الأدلة. ابتداؤه في أول العشر لا إشكال فيه، لكن متى ينتهي وقت التكبير المطلق؟ هنا يعني ظاهر كلامه أنه ينتهي بانتهاء العشر، وهذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من يقول بأنه يستمر مع التكبير المقيد إلى نهاية أيام التشريق، وهذا هو الذي ظاهر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وابن عباس وغيره. نعم. يقول ولي المحرم والمقيد، المقيد هنا مقابل المطلق، فيقصدون به ما قيد بكونه عقيب الصلوات المفروضة، فهذا أيضا أصل القول به، وما جاء عن الصحابة، جاء عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ واستنبط من دلالات الأدلة العامة، ويذكر الله في أيام معدودات، قالوا الأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم. وقال جاء في هذا أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فجعلوا من ذلك الذكر على وجه الخصوص في عقيب الصلوات. وابتداؤه من فجر يوم عرفة، هذا هو الذي جاء عن الصحابة، وإنما يختلفون في انتهائه، فابن مسعود يراه في عصر يوم النحر ينتهي وجمهور الصحابة كعمر وغيره يرون أنه ينتهي بآخر أيام التشريق، أنه ينتهي بآخر أيام التشريق. نعم. قال عقب كل فريضة في جماعة، فمفهوم هذا أنه من صلى في جماعة منفردة فإنه لا يشرع في حقه التكبير. من أين أخذ التقييد بالجماعة من غيرها؟ قالوا لأن التكبير محله التعظيم، وهذا موطنه موطن الاجتماع لهذه العبادات وهذه الشعائر، ولذلك فإنهم قالوا مما يستحب فيه التكبير إذا رأى بهيمة الأنعام في مثل هذه الأوقات تقاد سواء للأضحية أو للنحر وتهدى إلى بيت الله الحرام، فإذا قالوا بأنهم في جماعة، وهذا أشهر الروايتين عند الحنابلة، أشهر الروايتين عند الحنابلة أنها تكون مختصة بالجماعة. فبناء على ذلك النساء إذا هل يشرع في حقهن؟ منهم من يقول أن النساء كذلك إن صلينا في جماعة استحب لهن، ومنهم من يقول أنه قد يشرع في حقهن ولو صلينا منفردات، لأن هذا هو الأصل في حقهن، يعني أو الأفضل في حقهن أن يصلينا في بيوتهن ولا يأتينا الجماعة. نعم. قال في الأضحى، يعني أنه لا يشرع بالنسبة للتكبير المقيد إلا في الأضحى لا في الفطر، وهذا لا إشكال فيه. قال من صلاة الفجر يوم عرفة على ما ذكرنا. أما المحرم استثنوا من الابتداء المحرم، قالوا فإنه لا يبدأ إلا من ظهر يوم النحر، وقالوا لأنه منشغل بما هو أخص في حقه من التلبية لله جل وعلا، ولما كانت التلبية في الأصل أنها تنقضي برمي جمرة العقبة، لأنه شرع في التحلل، فكلما شرع المحرم في التحلل فإنه تنقطع تلبيته، قالوا فإنه يبدأ بعد ذلك، وهذا هو مأخذهم في هذا، هذا هو مأخذهم في هذا. هذا بالنسبة للتكبير المقيد ابتداء وانتهاء، لكن ما يتعلق بالتكبير في الفطر هنا قلنا بأنه يبتدئ من إتمام الشهر أو رؤية الهلال إلى متى؟ إلى إتيان المصلى. هل يستمر بعد إتيان المصلى إلى انتهاء الخطبة أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم وفيما جاء عن الصحابة، فمنهم من قال إذا وصل إلى المصلى انتهى، ومنهم من جعل ذلك إلى انتهاء الخطبة، وفيما أذكر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل ذلك مستمرا إلى انتهاء الخطبة، ولعله يتأكد في هذا. لكن هنا أشاروا إلى أنه يعني إذا جلس ينتظر الإمام في الخطبة في صلاة العيد فإنه لا يكبر، وجاء عن ابن عباس، وهذه تحتاج إلى شيء من يعني المراجعة والتحقيق، لكنه جاء عن ابن عباس أنه لما رأى الناس يكبرون في صلاة أنكر عليهم، قال أمع الإمام، يعني أنهم إنما يكبرون إذا كبر الإمام، إذا كبر الإمام. لا زالت المسألة تحتاج إلى شيء من المراجعة. أيضا فيه مسألة أخرى تحتاج إلى مراجعة، وكنت قد وقفت عليها لكنني لست بالمتأكد منها أو القاطع بها، وهو أنه جاء عن أحمد أن التكبير المقيد إنما هو تكبير لمرة واحدة وأنه لا يزيد على ذلك، خلافا ما اعتاده الناس أنهم يكبرون بعضهم ثلاث وبعضهم يطلق ويزيد، لكن هذه تحتاج إلى شيء من المراجعة، فلعل بعضكم أن يراجعها، يعني اللي رأينا إن شاء الله أنه يراجع. يمكن أن ذكر صاحب المغني، أنا راجعتها لكني لم أجدها، وأنا أذكر أنني وقفت عليها قديما، لكنني لا أقطع بذلك حتى يعني تتم المراجعة. أيضا إذا قيل بالتكبير في صلاة في عيد الفطر في للفطر، فإنهم الحنابلة رحمه الله يقولون فإنه لا يكبر عقيد الصلوات، خلافا أيضا للمشتهر عند الناس، ولذلك قالوا ولا يكبر عقيب الصلوات الثلاث، لأن صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر هذه التي يدخلها إيش أو تكون وقت للتكبير. فأشهر الوجهين عند الحنابلة أن ذلك ليس محلا للتكبير، فلعلهم أخذوا هذا أن جاء التكبير بمجمله، وأن بعد الصلاة لها تكبير خاص، نعم، وأنه لم يأتي ما يعارضه. فبخلاف في الأضحى فإنه جاء عن الصحابة، وجاء بعض الأدلة التي تدل على تخصيص ذلك الوقت فخصص وقدم على الأصل الذي هو الذكر بعد الصلاة، لكنه لم يأتي شيء من ذلك في الفطر، فبقي الذكر بعد الصلاة هو الأصل، وبقي سائر الأوقات محلا للتكبير، وهذا له وجه وهو محل للاعتبار والنظر. نعم. نعم، إذا نسي بأن انشغل بأذكار الصلوات فإنه يقضي، لأن الأصل أن يبدأ به، ولذلك يقولون هل يكبر تلقاء مستقبل القبلة أو إذا استقبل الناس، أو إذا استقبل الناس، هذا إشارة إلى أن المبادرة في الشروع في التكبير بالنسبة للتكبير المقيد عقيبة الصلاة، لكنه لو ذهل عنه فشرع في ذكر الصلاة المعتاد فإنه يذكر ما لم يخرج من المسجد أو يحدث. لماذا؟ يقولون لأنه مرتبط بالذكر عقب الصلاة ويكون دبرها، فمتى ينقطع ذلك؟ إما بالخروج من المسجد لأنه يكون فارق المحل والموطن الذي هو موطن الذكر، وإما أن يكون بالإحداث، فإن الحدث دليل على الخروج من ذلك الشيء والبعد عنه. فأخذوا في ذلك المعنى الحسي والمعنوي، إذا قلنا بأنه يقضيه فيعني يبادر إلى ذلك، هل يشرع أن يبقى لو كان قد قام؟ بعضهم يقول بأنه يجلس، والأمر في هذا يسير. نعم.
ولا يسن عقب صلاة عيد.
نعم، يقولون بأنه لا يسن عقيب صلاة عيد، بل إن صلاة أو التكبير المقيد إنما هو عقيب المفروضات، عقيب المفروضات، وإن كان في وجه عند الحنابلة وبعض أهل العلم باستحباب ذلك عقيب العيد. نعم. هذه الصفة المرتضى عند الحنابلة والمختارة عند الحنابلة، وأصلها أنها هي التي جاءت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت في بعض الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فاعتبروا ذلك مرجحا على غيرها من الصفات، وإن كبر بغير هذا فحسب. جاء عن بعض السلف أنه كان يكبر ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويكتفي، وجاء في بعضها أنه كان يكبر ثلاثة ثم يهلل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ينبغي هنا التنبيه عليه أنه ينبغي بعض الإخوان إذا جاء مواطن الذكر لا ينتبه إلى ما جاء في ألفاظها، ومثل هذا محله شيء من التوسعة لأن أكثر معتمد على الآثار، لكن جاء في بعض الأذكار أنها ثابتة بالأحاديث فينبغي النظر فيها، لذلك تجد الناس مثلا في الأذكار بعد الصلوات يزيدون أشياء كثيرة، اللهم أنت السلام ومنك السلام أحيانا وإليك السلام، بعضهم يزيد يحيي ويميت بيده الخير، والكلام على يحيي ويميت وزيادتها، وحديث عبد الرحمن بن غن فيها كلام كثير والأدلة الصحيحة على عدم شيء من ذلك. أيضا ما جاء في يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ففي الأحاديث الصحيحة لم يكن فيه تكملة لهذا وإنما هو هذا الجزء فقط، فينبغي للناظر أن ينظر إلى ذلك. وجرت عادة أهل العلم على يعني التأكيد على الألفاظ في الأذكار والأدعية، وأصل ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب في النوم لما كان يقول وبرسولك الذي أرسل، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل وبنبيك الذي أرسل، فدل على اعتبار الألفاظ في الأذكار والأدعية. نعم. نعم. هذا يعني انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى بعد انتهائه من الكلام على صلاة العيدين في باب صلاة الكسوف، وذلك لأنها من الصلوات التي تشرع لها الجماعة ويتأكد الأمر بها، فلذلك جعلها المؤلف رحمه الله تعالى أو ناسب ذكرها هنا أو ناسب ذكرها هنا عقب صلاة العيدين لما انتهى من الصلاة الواجبة ومما كان حكمه فرض الكفاية ومتعلقا بصلاة الجمعة من حيث مشابهته له في بعض الأحكام، أراد أن يبين بعد ذلك ما كان نحو من ذلك من جهة مشروعية الجماعة ومن جهة الاستحباب. قال باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف مشروعة في بالنسبة لكسوف الشمس بدون خلاف، وفي قول عامة أهل العلم بالنسبة لخسوف القمر، بل نقل ابن حجر رحمه الله الإجماع في ذلك كله، وإن جاء عن بعض السلف أو جاء عن مالك يعني الكلام في الخسوف وعدم الخروج له، لكن هذا هو المعتبر وهذا هو الأصل. والقولنا كسوف أو خسوف، الفقهاء يستعملون هذا وهذا، وإن كانوا كثيرا ما يجعلون الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو في قول الله جل وعلا وخسف القمر وخسف القمر هذا ظاهر، لكن هل يطلق على الشمس كسوف؟ ولذلك ابن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جاء بلفظ الاستفهام، قال أي قال أو كذا، قال أي قال كسفت الشمس، كأنه يعني غير قاطع بذلك. وهل هما مترادفان في المعنى؟ هما وإن كان استعمل هذا وهذا، لكن هل هما مترادفان في المعنى؟ بعض أهل العلم يقول بأن الخسوف لذهاب اللون والضوء كله، والكسوف لذهاب بعضه، بعضهم يقول العكس لأن الكسوف للذهاب الكلي والخسوف لذهاب البعض، وبعضهم يقول بأن الكسوف لتغيره إلى السواد والخسوف لانمحاء اللون. وأصل ذلك قالوا بأن الكسوف هو تغيره إلى السواد والخسوف هو النقصان والذل، وهذا يحصل في الخسوف وفي الكسوف، في ذهاب القمر ذهاب ضوء القمر أو ذهاب ضوء الشمس، فإنه يحصل فيه شيء من السواد ويحصل فيه شيء من النقصان، وهذا لا شك أنه نوع ما يدل على تداخلهما. الأمر في ذلك على كل حال يسير، والفقهاء على استعمال هذا وهذا، وإن كانوا يجعلونه في الخسوف للقمر أكثر وفي الخسوف للشمس أكثر. نعم. قال تسن جماعة وفرادة، يعني أن صلاة الكسوف سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، فإنه لما انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يجر غداءه ثم صلى بهم وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا، فقالوا بأنه أمر بالصلاة، وقلنا بأنها مستحبة وليست بواجبة استنادا إلى حديث ضمام، فإنه قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فجعلوا ذلك صارفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. قال جماعة، وهذا دال عليه أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى جماعة، وأيضا لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى إليها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أيضا يعني نرجع إلى أنه مما استدل به على عدم الوجوب، قالوا بأنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فلو كانت واجبة لشرع لها ما يشرع للصلوات المفروضة والخمس والجمعة من النداء إليها بالأذان والإقامة. قوله وفرادة يعني أنه يصلي الإنسان منفردا، يصلي منفردا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا، فدل على مطلق تحصيل الصلاة، وإن كان تمام ذلك يحصل بالجماعة، ولأنه جاء فافزعوا إلى الصلاة، والفزع إلى الصلاة يكون بالإسراع إليها، ومعنى ذلك أنه ربما لا يتيسر من يأتي إليها فيصلي الإنسان وحده، أو لا يدرك الجماعة لبعد بيته خاصة إذا كان بليل ونحوه فيصلي وحده، فدل هذا على أنها يصليها الإنسان منفردا كما يصليها في جماعة. قبل أن نأتي إلى المسائل الأخرى، فإنه مما ينبغي أن يقال هنا بأنه كما جاء في الأدلة بأن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، خلافا لاعتقاد أهل الجاهلية، فإنهم كانوا إذا رأوا شيئا من ذلك يقولون مات عظيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح. فلذلك ما يكون من دعوى أهل العصر بشنهم كلاما مخالفا لدلالات النصوص الصريحة على أن هذه ليست فيها دلالة على العصيان، أو ليست فيها دلالة على التخويف، وأنه لا علاقة لها بذلك، فإن هذا إنما هو محض الهوى وتجاوز ما جاءت به الأدلة الصريحة، وترك للنظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان لأحدهم مسكة من نظر أو خوف من الله جل وعلا لكان لأول وحلة أن ينظر في هذا الحديث ألا يقول مثل هذا الكلام، ناهيك بأنه قد دل على ذلك أدلة أخرى من عمومات الأدلة في قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فلا شك أن هذا نوع من الفساد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما كون هذا مما يعلم أو يعرف فليس هذا بدليل على أنه لا يكون آية وتخويفا، فإن الله جل وعلا أجرى هذا الكون على سنن وقواعد مستقرة، يأتي المطر بعد السحاب، فإذا أراد الله بالعباد شيئا حبس السحاب وحبس المطر، أليس كذلك؟ فكذلك هذا، فإن الله جل وعلا يعلم من العباد على سبيل المثال أنهم في هذا الزمان أو في هذا المكان يحصل منهم تفريط أو قصور أو تجاوز أو إيلاغ في الشهوات، فيجري قواعد هذا الكون على أن يكون في ذلك الوقت وذلك الزمان الخسوف أو الكسوف، المنبه للعباد على حكمة الله جل وعلا في دوران هذه الأكوان وتقليب هذه الأفلاك وإجراء الليل والنهار وتيسير الأرزاق للعباد ما يحملهم على الخوف منه والخشية له سبحانه وتعالى، ويعرف به عظم ما تستقر به هذه الدنيا وما يحصل من سلامة الناس فيها في مآكلهم ومشاربهم وذهابهم ورجوعهم، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، تأملوا في عواقب الأمور ومآلاتها وحوادثها ومتغيراتها، فينبغي التنبه لهذا الأمر لكثرة البلاء به في هذا الوقت، وأعجب ما يكون أن يكون الأمر المستقر المعلوم من الأدلة والدين أمرا محلا للأخذ والعطاء بل للتسلط والإعراض والإنكار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه كما ذكر أهل العلم ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الكسوف والخسوف لا يكون بالنسبة للشمس يعني كسوفا إلا في الاستسرار، والاستسرار يكون في اليوم 28 أو 29، ولا يكون خسوف القمر إلا في الإبدار يعني ليلة تمامه وكماله، ولا يكون فيما سوى ذلك. وأما ما جاء من أنه حصل الكسوف في اليوم العاشر يوم مات إبراهيم فهذا إنما ذكره أهل السير وليس في ذلك شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية من دعا ذلك فقد غلط، من ادعى حصول ذلك يعني في غير هذه الأوقات فقد غلط، وأشار إليه في الفتاوى وتكلم على هذه المسائل. ثم ذكر مسألة يعني جيد التنبيه عليها أو الإشارة إليها، وهو أنه قد ذكر رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بإخبار المخبر من أهل الفلك والحساب بحصول الكسوف والخسوف فإن هذا أمر ينبغي من جهة أن يؤخذ بما يكون سببا للتهيؤ للعبادة للحكم بها، يعني أن الإنسان إذا أخبر بأن سيكون كسوف يهيئ نفسه بما يحمله على التبكير أو الاهتمام أو الاغتسال أو تفريغ نفسه من الأشغال، لكنه لا يحكم بذلك بأن يشرع في صلاة أو نحو ذلك حتى يكون ذلك معلوما أو محسوسا. نعم. نعم إذا صلوا فرادى فلا بأس، لا شك أن التمام هو الصلاة جماعة، لكن إذا صلوا منفردين فلا بأس ويحصل به اتيان هذه السنة فصلوا. نعم. والنساء كذلك، نساء يأتين الجماعة أو يصلين في بيوتهن. نعم. نعم إذا كسف أحد النيرين يعني الشمس والقمر فتشرع هذه الصلاة أو تستحب وتكون مسنونة على ما ذكرنا. أما كونها ركعتين فهذا جاءت به الأدلة الصحيحة، وسيأتي أن في كل ركعة ركوع أن في كل ركعة ركوعان على ما سيأتي بيانه. نعم. نعم هذا بيان لصفة صلاة الكسوف، بيان لصفة صلاة الكسوف. وهنا قال بأنها ركعتين على ما ذكرنا، يقرأ في الأولى جهرا، فصلاة الكسوف جهرا سواء كانت في النهار لكسوف الشمس أو كانت للقمر خسوفا يعني في الليل، وهذا هو المشهور وهو المختار عند الحنابلة رحمه الله تعالى لحديث عائشة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف جهرا، فدل على أنه يجهر فيها بالقراءة خلافا لقول بعض الفقهاء، ولأن الكسوف إنما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فدل على أنه يكون جهرا يعني صلاة الكسوف. كسفت الشمس فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جهرا، فكان حكمها في النهار كحكمها في الليل سواء بسواء. قال بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا، هذا يعني ما دلت به السنة وجاء ذلك في حديث عائشة في هذه الصفة على نحو ما ذكر المؤلف سواء بسواء، بأنه يقرأ سورة طويلة قدرها بعض أهل العلم بقدر قراءة سورة البقرة، وجاء هذا في بعض ألفاظ الحديث. ثم يركع ركوعا طويلا لأن من المعلوم وكما جاء في حديث البراء بن عازب وأشرنا إليه فيما مضى في صفة الصلاة أن الصلاة متناسقة إذا طال قيامها طال ركوعها، بكل بحسبه، وإذا طال ركوعها طال القيام بعد الركوع نحو من ذلك. والسجود كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قريبا من السواء، يعني ليس أن الركوع مثل القيام، إذا قام ربع ساعة يركع ربع ساعة، لكن المقصود كلما أطال القيامة أطال الركوع بقدر إطالة القيام، بقدر إطالة القيام. قال: ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة. وهذا مما اختصت به صلاة الكسوف، وهو أن في كل ركعة ركوعان، أن في كل ركعة ركوعان، فيقرأ الفاتحة. هل يسدل يديه أو يمسكهما يقبضهما؟ هذا من المواطن التي يستدل بها على أن الرفع بعد الركوع يكون معه قبض اليدين، لأن أنه يأتي حكمها كما يكون قبل الركوع من إمكان قراءة الفاتحة فيها وقراءة سورة، فكان حكمها في القيام أيضا أو في صفته من القبض كما يكون قبل الركوع، أو للدلالة على تشابههما في الأحكام، فقد يكون مأخذا أو مستمسكا لمن يقول بالقبض. والأمر كما مر معنا بأن هذا يسير، قبض يديه أو أرسلهما، فإنه جاء عن أحمد الإذن في ذلك. وإنما الأمر المستنكر هو في التشنيع على فاعل لواحد من هذين الأمرين، فإن هذا مما لا ينبغي. نعم. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، وهذا في نص حديث عائشة، ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الأول كذلك كما ذكرنا. ثم ذكر الصفة على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هذه هي الصفة الثابتة في الأحاديث المتفق عليها. جاءت في بعض الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، وهذا عند مسلم في صحيحه. واختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، وأشار إليه شراح الأحاديث. فمن أهل العلم من اعتمد على أن هذا ثابت وأنه من رواية الثقات الأثبات، فإن شاء صلى بركوعين أو صلى بثلاثة ركوعات في كل ركعة. تعرفون كيف يصلي بثلاثة ركوعات؟ يعني يركع ثم يقوم، ثم يركع ثم يقوم، ثم يركع ثم يقوم، فتكون له ثلاث قراءات ثم يخفض. فهنا قالوا بأنه من رواية الثقات الأثبات فيؤخذ بها. ومن أهل العلم من قالوا بأنه إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف مرة واحدة، فيكون هذا من حصول الاختلاف، فيؤخذ بالأتم والأثبت الذي جاء في الصحيحين، وهو أن في كل ركعة ركوعان. لكن ينبغي أن ينظر هنا إلى ما جاء عن الصحابة، فإن جاء عمل من الصحابة بعد ذلك بثلاثة ركوعات أو أربعة فقد يكون لذلك مستمسك، ولعلها من المسائل التي تراجع في هذا. نعم. نعم، لأن الصلاة شرعت لسبب، فإذا ذهب السبب فإنه يتمها خفيفة، ولا يقال بأنه يقطعها لعموم قول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، لأنه ابتدأها بسبب مشروع فأتمها إتماما خفيفا. نعم. نعم. قال: إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، يقولون بأنه لا صلاة هنا. لماذا؟ لأن الآية الكسوف والخسوف في وقتها، فذهاب ضوء الشمس في غير وقتها لا عبرة به، أليس كذلك؟ وإذا طلعت الشمس والقمر خاسف، فالقمر إنما سلطانه في الليل، ولذلك إنما يكون يعني الاعتبار وحصول الخشية والتخويف في هذه الحال، فلذلك إذا كان على هذه الحال فيقولون فإنه لا يكون له حكم، فإنه لا يكون له حكم، فبناء على ذلك لا يصلى في مثل هذه الأحوال، لا يصلى في مثل هذه الأحوال. قال: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى. هذه الجملة لها منطوق ومفهوم، أما منطوقها فإنه لا يصلى للآيات الأخرى كالعواصف والرياح والأتربة والبراكين ونحوها. وهذا يعني لأنه لم يرد بذلك دليل. أما استثناء الزلزلة فقالوا بأنه جاء عن الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فالتخويف حاصل بالزلزلة كحصوله بالكسوف والخسوف، بل هو أكثر وأظهر، فلذلك قالوا بأنه يصلى للزلزلة. وهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن غير واحد من الصحابة. ولهذا قال بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن تيمية وغيره أنه قول محقق الأصحاب من الحنابلة أنه يصلى في كل الآيات. لعلنا نقف عند هذا ونكمل أو نعود إليه في أول الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.